عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ داعية الإسلام فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
معلش احنا تعبينك.
بارك الله فيك،
ربنا يعطيك الصحة والعافية. وطبعا الدعاء لوالدة زوجة فضيلة الشيخ متولي البراجيلي، واعتذر اليوم، ويعني جزاك الله خيرا. فندعو لها بالشفاء شيخ
الحمد
كريم.
لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الوالدة الكريمة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.
الدعاء بالشفاء،
بالشفاء والعافية. غفر الله لنا ولك يا شيخ أحمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يلبسها لباس الصحة والعافية، وأن يشفيها ومرضانا وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
آمين
آمين.
صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا مع غاية الاعتذار
لا، هو التغمد بالرحمة لازم يكون يعني في حالة وفاة.
نعم. لا لا أبدا. لا
صلى الله أن يتغمدنا جميعا برحمته، وأن يسكننا الجنة يا رب. أمين يا رب العالمين. وأن يحفظها بحفظه، وأن يشفيها وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء لقاء بإذن الله تعالى. زوجي مهندس ويريد أن يحصل على وظيفة في شركة لا توظف فيها أحدا إلا بالواسطة، وما فيش حد بيشتغل فيها خالص إلا كده، فهو هيدفع فلوس لواحد عشان يتوسط له ويشغله فيها، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول أولا ما عند الله عز وجل لا يطلب أبدا بمعصيته، فلا يجوز أن نطلب الرزق ولا أن نطلب أي شيء من يعني مصالح الدنيا بالرشوة التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش، وهو الوسيط بينهما بين الراشي والمرتشي. لكن أقول بشيء من التفصيل، إن كان هذا العمل في شركة خاصة يملكها رجل معين، يعني صاحب العمل هو شركة خاصة ويملكها، وهذه الفلوس ستدفع له، فهو حر يقول ما لا أوظف أحدا عندي إلا لما يدفع 20,000. خلاص ندفع له إن كنا نحتاج إلى هذه الوظيفة. وفي هذه الحالة ليست رشوة في شيء، لأنه هو صاحب العمل وهو يقدر ما يريد. أما إن كانت الوظيفة وظيفة عامة، يعني شركة حكومية أو قطاع أعمال أو القطاع العام، فإنه لا يجوز أبدا أن ندفع لا لوسيط ولا لمسؤول، لأن هذا من الرشوة، ولا حتى على سبيل الهدية وإن سماها الناس بهذا الاسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال رشوة، ثم إن من ترك شيئا لله عوض بخير منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أشرف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. الحمد لله رب العالمين، في نعم الله.
مساء الله خير، والسلام للكبير لشيخنا العظيم الشيخ تعبان أفضل يبارك فيه وأولاد يربو مالي.
آمين آمين يا رب العالمين. تفضل حبيبي.
ونحن نحبكم في الله والله، وجزا الله القائمين على هذه القناة خير الجزاء.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. آمين يا رب العالمين. تفضل.
والله السؤال لشيخنا الفاضل العظيم، السؤال الأول، ما يعني يقال وما يعني يذبح وما يعني نقد كبير أو معنى صح كده، يعني في شتم وسب وإهانة على أدعاء العلماء من بعض الناس، من بعض الناس، أسأل الله أن يهديهم. فالسؤال ماذا يفعل يعني غير العلم لهؤلاء الذين يشتمون يسبون العلماء؟
حاضر.
السؤال الثاني فضيلتك، يعني ماذا نفعل في هذه الأيام، أيام الفتن وأيام الغربة؟ وأسأل الله أن يبارك عن هذا الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا بيك.
تفضل.
الله يكرمك ويبارك في عمرك.
ويبارك في عمر حضرتك يا فندم. اتفضل.
الله يخليك. ثلاث اسئله ان شاء الله.
نعم،
ثلاث اسئله ان شاء الله.
هات الاسئله.
السؤال الاول، امراه حامل في الشهر الرابع، مات الجنين في بطنها، ذهبوا بها الى المستشفى، فبعد ان اخرج الاطباء الجنين ذهبوا الى البيت ونسوا ان ياخذوا الجنين او يدفنوه، ولن يتذكروا الا بعد عدة ايام، فلم يذهبوا الى المستشفى، ولكن يعني تذكروا بعد فوات الاوان، فهل عليهم في ذلك وزر ام ماذا يفعلون، او عليهم كفارة؟
نعم.
واضح اخي؟
ايوه نعم. الله يرحم.
السؤال الثاني. نعم. رجل عنده زوجتان، توفى الرجل وزوجة لديها ذرية بنات فقط والأخرى أولاد فقط، وتوفت المرأة التي هي أم البنات، وهي عندها ميراث، تملك ميراث ولن يكن للرجل فيه أي شيء على الإطلاق، ميراث من أهلها أو مال خاص بها، فمن يرث مع بناتها؟ فهل هو من عصب المرأة أو هو من عصب الرجل؟
مش مالها هي؟
نعم.
مالها هي؟
نعم، مالها هي.
وعندها يعني بنات وليس عندها ذكور، وزوجها توفي. طيب. نعم. لها أب أو إخوة؟
المرأة؟
أيوة نعم، أم البنات.
المرأة لم يكن لها أخ، وإنما لها يعني ابن أخ.
حاضر.
السؤال الثالث. امرأة عجوز وفي عيد الأضحى المنقضي
ما شاء الله،
يعني عمرها يتخطى 70 عام وفقيرة، أتاها أحد الأخيار بشاه لكي يعني تجعلها عيدا وتذبحها يوم العيد، لن تتمكن من ذبح الشاه، وقالت ماذا أفعل في هذه الشاه؟ هل أتصدق بها أم أبيعها ونأخذ ثمنها؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك يا أخي الكريم في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رضا، أستاذ رضا السلام عليكم. قطع الاتصال. عاود الاتصال يا أخي الكريم. سؤال المؤلم للغاية، السؤال الأول للأستاذ أشرف، الذين يتجرؤون على سب وشتم وتجريح العلماء وتهمشهم وتخوينهم أحيانا، وللأسف الشديد يكونون ممن ينتسبون إلى أهل العلم، وأحيانا بتبقى على الفضائيات والجرائد والصحف.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول هذه هي بلية العصر في الحقيقة التي ابتلينا بها في هذه الآونة، وهي أن يتطاول هؤلاء الشباب سواء دعاة ولا طلبة علم ولا عامة الشباب على الشيوخ والعلماء، لا لشيء إلا لأنهم فقط باينوهم الرؤية أو باينوهم في الرأي واختلفوا معهم. وللأسف الشديد هؤلاء الشبان ظنوا المسألة معكوسة.
مش كلهم شبان يا شيخ.
معلش يعني خلينا نقولها مجازا، هؤلاء المختلفون ظنوا المسألة معكوسة، فظنوا أنه يجب على الشيوخ والعلماء أن يتبعوهم، بينما أصل والصواب أن هؤلاء هم من يتبعوا الشيوخ والعلماء حيث كانوا ويلزمون غرزهم، فالتمسك بما عليه أهل العلم هو سبيل النجاة. فلما انعكس الأمر في أذهانهم يتعاملوا مع الشيوخ كما يتعاملوا مع الصغار عندهم، فسبوا وشتموا. نقول يعني إن كنتم تقصدون بهذا استجلاب نصر الله وتمكينه فهيهات هيهات، لا يمكن أبدا أن يستجلب ما عند الله من نصرة وتمكين بالسب والقذف أصالة، فالمؤمن ليس بسباب ولا ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وإن كان سباب المسلم فسوق كما قاله عليه الصلاة والسلام، فكيف بسباب أهل العلم الذين ألزمنا الله عز وجل معهم بأمور منها أولا أن نوقرهم وأن نحترمهم وأن نلزمهم ننزلهم منزلتهم اللائقة بهم من التوقير والاحترام أكثر مما نوقر أباءنا وأمهاتنا، لأن الأباء والأمهات أخذوا بأيدينا إلى الدنيا من طعام وشراب وكساء وتعليم وغير ذلك، أما هؤلاء فإنما يأخذون بأيدينا إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن الله جعلهم مرجعية الناس، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب على هؤلاء الشباب وغيرهم ممن تجرأوا على الشيوخ والعلماء أن يراجعوا إيمانهم وأن يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى، فإن في إيمانهم غبش وفي قلوبهم والعياذ بالله تشويش وفي أذهانهم وثقافتهم تشوه، فعليهم أن يعودوا إلى الله عز وجل فيتوبوا إلى الله توبة نصوحة. ومن لوازم هذه التوبة أن يعلنوا لهؤلاء الشيوخ والعلماء احترامهم وتوقيرهم، وأن يردوا عنهم مظالمهم وأن يردوا إليهم مظلمتهم وأن يستسمحوهم، عسى الله أن يعفو عنا وعنهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أشرف سأل الشق في شق آخر، ماذا نفعل أو ماذا يفعل طلبة العلم اتجاه هؤلاء المخالفين؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا الواجب أن ندعو لهم بالهداية والصلاح، لأنهم في الحقيقة أو في النهاية هم أبناؤنا، أبناء جلدتنا، يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويقرؤون قرآننا ويستنون في الغالب بسنتنا، بل وينتسبون حتى إلى منهج السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فأولا ندعو الله عز وجل لهم أن يأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الحق والصواب. ثانيا أن نناصح هؤلاء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نبين لهم عوار ما هم عليه وخطورة ما هم عليه من سب وقذف وانتقاص لأهل العلم والمشايخ والأكابر، عسى الله عز وجل أن تبلغ نصيحتنا قلوبا وآذانا صاغية، ويعني رب في بعض الأحيان كلمة تكون هي إن شاء الله عز وجل التي تصلح المسار وترد لعوجاج. ثالثا إذا لم ينتهي هؤلاء بعد الدعاء لهم وبعد مناصحتهم بالحكمة وبالحسنة وبالموعظة الحسنة كما يقول ربنا عز وجل، إذا ينبغي لمن أصر وكابر وعاند أن نحذر منه أنفسنا وأن نحذر منه أبناءنا وشبابنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أستاذ.
استفسار، سمعت حاجة عايزة أستفسر منها من فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
إن أنا لما أجي أدفع فاتورة التليفون أو أسيب مثلا معيش فلوس بكمل تبقى في فلوس زيادة، يعني بقالي مثلا 10 جنيه أو 5 جنيه أو أسيبها للمرة الجاية للشهر الجاي فاتورة التليفون، هل ده يعتبر ربا إن أنا أحطه بالزيادة؟
حضرتك لا لا أنا الزيادة تقع على من؟ حضرتك تتركينها للموظف ولا بتاخديها؟ يعني مش فاهم.
لا انا بس انا روش هو ليه هو هيدفع عليها للشهر الجاي.
طيب
على اني سمعت اللي يقولك ايه المال يدا بيد ما سيبش زيادة.
طيب
لما بقيت حاسب مع زوجي برضو نفس الحكاية، لما بقيت حاسب بينه وبينه مثلا يعني مش عايزة كسور اقوله جاب لي طب ادهم لي مثلا 150 تقارهم لي 200 جنيه، هل ده برضو يعتبر يخش في الربا؟ ومع اختي برضو في حسابات ايجارات بينه وبين بعضنا ستنا 10 5 50 100، هل ده انا لو انا سبتهم لها انا اللي سامحكي فيهم دول اللي سامحكي، هل ده برضه يعتبر ربا ولا لازم يد بيد؟
طيب
سمعت مقطع قلقني شويه من الحته دي وجزاكم الله خيرا.
حاضر وياك. امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
لا انا بتكلم بخصوص سؤال كده، يعني في واحد عليه دين وامكانياته مش سامحه ان هو يسدد هذا الدين.
ايوه نعم، ربنا يسدد عنا وعنه يا رب. رجل عليه دين وليس عنده القدرة على السداد.
تمام.
السؤال
هو ده السؤال، يعني يعمل ايه؟
هل ايوه نعم، ماذا يفعل؟ حاضر. فمن له؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا نفعل في أيام الغربة والفتن؟ سؤال الأستاذ أشرف شيخي كريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نلزم الطريق الأمثل والنهج الأول، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود وهو في صحيح مسلم وغير، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال فطوبى للغرباء. تعددت الروايات في من هم هؤلاء الغرباء، مما ورد قال عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث الفرقة الناجية التي أخبر عنها
في يصلحون
ما أفسده، يصلحون
يصلحون ما أفسده الناس،
يعني أصل يصلحون ما أفسده الناس قد أطيقها وقد لا أطيقها، إنما مسؤوليتي أنا أولا عن نفسي وعمن أعول من أسرة وزوجة وأبناء، الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني يتمسكون بالأمر الأول بالنهج الذي كان عليه الصحابة والتابعين، فهذا هو طريق الخلاص وطريق السلامة عند الله تبارك وتعالى. في حديث الفرقة الناجية وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الجماعة. وقال في رواية أخرى أيضا من سياقات الحديث الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا أخي الحبيب، الواجب علينا أن ندع ما عليه شتات الناس وأن نستجمع عزمنا على أن نتمسك بالأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة عند الله عز وجل، لأنه كما ذكرت لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ سامح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
الله يكرمك، جزاكم الله خير والله.
وإياك يا كريم الفضل. اللهم آمين.
مستفيد جدا والله، ربنا يبارك فيك والله.
صلاة القبول لنا ولكم يا رب.
الله يكرمك. بقول لحضرتك أنا لو بعمل في يعني بجمع تبرعات لجماعة خيرية أو شغال في مسجد يعني وباخد أجر على كده أو بحفظ أولاد القرآن وباخد أجر على كده، هل فيها حاجة يعني؟
أيوة نعم. ايوه نعم، فاهم السؤال كويس، الله يبارك في عمرك. سؤال اخر يا اخي كريم استاذ سامح.
في حاجه ثانيه، والدتي الله يرحمها توفت باثر يعني تعب في بطنها، يعني كانت في حاله عزله وتوفت باثر كده، هل يعني دي علامه من علامات الشهداء يعني؟
حاضر،
ونسالكم الدعاء لها وجزاكم الله خير
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم، السلامك على ذلك شيخنا.
نعم الحمد لله رب العالمين.
نعم بك الله وحب الشيخ شعبان درميش.
الله يحبكم جميعا، ربنا يحبك يا
أخي. آمين يا رب. أنا كان ذلك إن شاء الله عن ثلاث أسئلة.
كم سؤال؟
كان عن ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة. أول سؤال، هل اشترط سن معين للعقيقة؟
سن معين معين للعقيقة في المذبوح ولا المذبوح له؟
لا للذبح، لا المذبوح.
المذبوح نعم.
تمام. والسؤال الثاني بالنسبه للتبرع اللي هو سمعنا حضرتك ان من هذه نفس السلام ان الواحد اليوم السابع بيحرق شعر الطفل وبيتبرع بوزنه جرام او ذهب، هل انا دلوقتي مثلا لو ما كنتش احرق شعر الطفل ينفع ان انا افضل القيمه بتاعته مثلا واتبرع بيها جرام او ذهب، ذهب او فضه قصدي؟ واضح السؤال كده؟
واضح.
بالنسبه للسؤال الثالث، الواحد لو حد يحصن بيته من مثلا من الحسد او العين او الكلام ده كله، ازاي طريقه التحصين الشرعيه؟ وهل الملح فعلا بيفسد مثلا العين او السحر او الكلام ده؟
حاضر،
تمام كده؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.
وإياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عارف هم ازاي نسيوا الجنين، لكن هم بيقول لك بعد اربع اشهر اخونا اربع اشهر كان حامل في اربع اشهر، ويعني ربنا يعني ما الامر نزل الجنين في الشهر الرابع ونسيوه ونسيوا يدفنوه وحتى ما رجعوش المستشفى، فماذا عليهم شيخي كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا الجنين الذي او السقط بمعنى اصح الذي يكون عمره اربعة اشهر يكون في الغالب قد نفخت فيه الروح،
نعم،
وبان فيه تماما خلق انسان، فالواجب حينئذ أن يغسل وأن يكفن، بل واستحب بعض أهل العلم الصلاة عليه والدعاء في الصلاة لأبويه أن يعوضهما الله عز وجل عنه خيرا، وأن يجعله لهم زخرا في الآخرة وشفيعا لهم في الآخرة، ثم يدفن في مقابر المسلمين. هذا هو الواجب. لكن أخونا السائل، لكن أخانا السائل بارك الله فيه، يقول هم نسيوا. وارد هذا النسيان، انشغلوا بحالة الأم بالطبع ونسوا تماما أن هناك جنين، اعتباري كان سقطا فهو كده كده
انتبهوش
غاب عن ذاكرتهم. فما دام وقع هذا الأمر منهم غفلة ونسيانا، وربما يقع منا جهلا في بعض الأحيان ما لا نعلم ما يلزمنا تجاهه،
وفكروا يعني خلاص ما
نعم كأنه
لو لم يكن
الكحت والكشف العمليات البسيطة دي. فإن وقع هذا منا جهلا بما كان يجب عليه أن يكون أو غفلة أو نسيانا، فإنه لا شيء عليهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والواجب في هذه الحالة في المستشفيات التي يكون فيها حالات الولادة بهذه الصورة اللي هي حالة السقط، أن يعلموا أن هذه نطفة حية يجب تكريمها حية وميتة، فيقوم بالتغسيل والتكفين والدفن نيابة عن الأهل الذين نسوا أو تركوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
ربنا عليه الصلاة والسلام. رجل توفي وله زوجتان، زوجة عندها ذكور والأخرى بنات فقط، توفيت هذه الزوجة التي لديها بنات، فمن يرثها بعد البنات؟ وقال لها ابن أخ، هل يدخل مع البنات في الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هو إضافة لما ذكرت، كان سؤال أخونا السائل يسأل عن أولاد زوجها الذكور، هل يرث أو يشارك هذه هؤلاء البنات في ميراث أمهم؟ لا طبعا لا يشاركوها، لأنه ميراث هذه الأم لعصبتها. فإحنا بننظر هل لها أب، هل لها أم، هل لها أخ، هل لها أخت، هل لها البنات فقط. اتضح أن لها البنات، وكلمة بنات يعني جمع، فهم مجموعة بنات يعني أكثر من اثنين، ولها ابن أخ هذا أقرب الذكور. في هذه الحالة البنات هيأخذوا التلتين، تلتين التركة، وسيذهب الباقي تعصيبا إلى ابن أخيها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت بصيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده حضرتك إن شاء الله هتعرفنا بإذن الله تعالى على طول.
تفضل.
هتتذكرنا. قلت يا شيخ أحمد، أولا امبارح لما سألت فضيلتك بقول لحضرتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه والله أعلى وأعلم بصدق هذا الحديث إن كان صحيح أو غير صحيح، من فقد حبيبته أول ما يرى يوم القيامة وجه الرحمن.
ما سمعتش أنا، قولي الحديث تاني بقى يا أخت بصيرة.
من فقد حبيبته أول ما يرى يوم القيامة وجه الرحمن. اللهم لا يحرمنا ولا يحرمنا.
اللهم وإياك.
خلاص كده؟
نعم.
بص حضرتك، أنا طبعا خلاص أنا دلوقتي أنت كده عرفتني، طالما قلت لك بصير عرفتني. أنا أستاذ أحمد بكون ماشية في الشارع مثلا لوحدي.
أسأل الله أن ينير بصيرتك يا أخي.
بيبقى في حاجة قدامي، فبيبقى في واحد لما أخذ أخ واقف فبسرعة راح مسك إيدي عايز يعديني، أنا لا أصافح رجال ولله الحمد يعني أنا لا أصافح رجال، فبسرعة راح مسكني بإيدي معديني. مثلا بكون في المدرسة، أنا مدرسة في مدرسة، فعلى غفلة وأنا مش شايفة المدرس يروح عامل حركة يعني بدون يعني تحصني إزاي مسكتني ورق عامل إيده، طبعا أنا مش بسلم، فطبعا أنا أخاف لحسن هذه الأمور أقسم عليه.
الله يحفظك.
ربنا يرضى عنك ويعزك في الدنيا والآخرة، ويجعل هذه القناة شاهدة لكم لا عليكم أنت ومشايخنا.
اللهم أمين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا يا أخت بصيرة، فأمان الله. ربنا يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. نعم شيخي الكريم، نعذرة، امرأة عجوز في عيد الأضحى ليس عندها أضحية، هناك بعض أحد الناس أعطاها شاة لذبحها، يبدو أنها ما تمكنت من ذبحها في العيد، فهل تتصدق بها أم تبيعها وتنتفع بثمنها أم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا جزى الله عز وجل أخانا المتبرع لها بهذه الأضحية خير الجزاء، وهو قد أعطاها لها على سبيل التبرع، على سبيل الهبة، على سبيل الهدية، فصارت هذه الذبيحة ملكا لها. إن ذبحتها أضحية في يوم العيد وما تلاه من أيام حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو ربع يوم، فهي أضحية إن شاء الله عز وجل لها أجرها وله أجره أيضا. وإذا رأت هذه المرأة أن صالحها يقتضي أن تبقي هذه الذبيحة أو أن تبيعها لتنتفع بها أو أن تذبحها الآن لتتصدق بلحمها أو ببعضه، فإن لها أن تفعل ما يحلو لها، لأنها أصبحت ملكا لها ووقت الأضحية قد انتهى ولله الحمد والمنة بذهاب أيام العيد، فليس أمامها الآن إلا أن ترى المصلحة. إن كانت المصلحة أن تذبحها وتتصدق بها فنعم ما ستفعل إن شاء الله، وإن رأت أن تبيعها وأن تتصدق بثمنها فلها أن تفعل هذا إن شاء الله، والثالثة أيضا لها أن تفعلها وهي أن تبيعها وأن تنتفع بقيمتها لخاصة نفسها. كل ذلك جائز لأنها صارت ملكا لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله زادها الله حرصا، يعني فاتورة الهاتف أو يعني مسألة أن المال يكون يدا يدا ليد، هل لو مثلا في 10 جنيه أو بعض الأموال يعني عليها 90 جنيه فتبقى 10 جنيهات، فقالت الموظف يعني اجعل هذا للشهر القادم أنه يخصم من فاتورتها أو هكذا، أو أن مع زوجها تحاسبه فلها مثلا 150 يجعله 200 جنيه أو مع أختها، فهل هذا يدخل في باب الربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، جزى الله أختنا خيرا على هذا الحرص، فإن المسلم والمسلمة ينبغي أن يحرص على ألا يكون في كسبه شيء من الحرام بل ولا حتى من المال المشتبه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. أما كل ما ذكرته أختنا السائلة بارك الله فيها لا يدخل أبدا فيما يعرف بباب الربا، فخليك على راحتك كما يقولون. هذه الأمثلة التي ضربتيها ليس فيها شيء من الربا ولله الحمد.
هي تقول استمعت لحديث يعني جعلها يعني متخوفة من هذا الأمر،
اللي هو
المال يد نعم. طب ممكن
هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيثما شئتم إذا كان يدا بيد، ده وقت البيع، لكن أنت لا تبيعين ولا تشترين، ده الحكاية معاملات مادية، فاتورة ب90 اديتيله 100 وهو مشكورا سيدخر لك ال10 إن شاء الله إلى الشهر القادم، أختك بتتحاسب معهم الحساب كده 195 قالت لك خلاص اتوكل على الله خد ال200 صحيحة اهي، إن رديت الخمسة فبها ونعمت وإذا لم ترديها فالأمر على التعافي بينك وبين أختك ولله الحمد، لأن الخمسة والعشرة أصبحت أمور يسيرة. النهاردة الطفل بياخد ال10 بيصرفها عند
ما بيرجعش الباقي
ما هيرجع ايه يعني ما هو
مش الطفل بس
ال10 جنيه يعني دلوقتي بتجيب كيس شيبسي ومصاصة وباكل باني يعني هجيب ايه اكتر من يعني كده، فهذه الامور يسيرة 85
ما بترجعش 100 ابدا
هذه امور يسيرة يتعافى فيها الناس، انما حكاية الربا دي في قصة البيع والشراء او تغيير العملات المتساوية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ محمد يقول رجل عليه دين وليس عنده القدرة على السداد فماذا يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليه من فضله وأن يقضي عنا وعنه وعن المدينين من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواجب عليه في مثل هذه الحالة أن يلهج كثيرا بالدعاء بين يدي الله عز وجل أن يوسع عليه ليقضي دينه أو أن يقضي الله عنه دينه، ثم عليه أن يخصص هذا الدعاء بالمواظبة عليه، فهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء حين وجده مهموما وسأله ما الذي أهمك، قال دين أثقلني يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلك على هذا، فيقضي الله عز وجل عنك دينك، إلزم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، من الجبن والبخل الأخيرة اللي هي موضع الشاهد، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال الصحابي رضي الله عنه: فلزمت هذا الدعاء فقضى الله عني ديني. إيه معنى قضى الله عنه دينه؟ يعني وسع الله عليه وأعانه فقضى دينه بنفسه، أو بعث إليه من يقضي له دينه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني يقول هذا الدعاء مرة واحدة أم
يلزم هذا
يلزم
الدعاء؟
يلزمه.
نعم. يلزم هذا الدعاء.
نعم.
ويدعو به في صلواته وخلواته إن شاء الله عز وجل، وعلى قدر يقينه وصدقه مع الله عز وجل سيكون الفرج قريبا إن شاء الله.
صلى الله عز وجل أن يفرج عن الأمة جميعا. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ فضل أستاذ محمود فضل.
هي بس ثلاثة أسئلة كده.
فضل يا فندم.
حكم الترد على غير الصحابة يجوز ولا ما يجوز؟
حكم يعني التردي على غير الصحابة؟
تعال زي مثلا
رضي الله عنه وارضاه.
رضي الله
عنه. نعم.
وضحت.
واضح.
لو واحد دخل المسجد الأولى إن هو يرد النداء ولا يصلي ركعتين من تحية المسجد؟
الأولى لمن يدخل المسجد إيه؟
يرد الأذان.
ترديد الأذان.
يرد الأذان أو
يصلي تحية.
وبالنسبة للحدث الأكبر.
أيوة نعم.
والواحد اكتسب من الجنابة، هل يجوز إن هو يصلي ولا يتوضا الوضوء في الوضوء للصلاة؟
حاضر.
واضح يا أستاذ أحمد؟
واضح يا أستاذ محمود، الله يرضى عنك.
يعني بالنسبة بقى السؤال الأخير لبول الطفل.
بول الطفل.
بول الطفل اللي هو الولد والبنت، أنا في خلاف بس عايز أتأكد من الشيخ بس.
الذكر والأنثى.
هل هو من النجاسة أو مش من النجاسة؟
تمام.
بالنسبة للولد والبنت.
حاضر.
ماشي
يا أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله في نعم والله. اتفضلي يا أختنا.
ربنا يديكوا الصحة يا رب ويبارك فيكم، يا رب ويبارك في القناة إن شاء الله.
يا رب وفيكم بارك الله. اتفضلي.
أنا اللي كلمت حضرتك يوم الأربعاء يا أستاذ أحمد لما زوجي حلف عليا ساعة مشكلة والدي وكده، حضرتك فاكر ولا لأ؟
قول.
دلوقتي أنا اليمين اللي أختي كانت السبب فيه، أنا كده عايزة
أختك. اختك تكلمت وزوجك افتكرك انت اللي قلتي.
انا كده عايز اعرف ذنبي في رقبه مين، في رقبه زوجي ولا في رقبه اختي؟ وكل ما اتضايق، كل ما افتكر اتضايق كده بحس ان انا ممكن اكون بعترض على قضاء الله ولا كده اشيل ذنبي.
طب هي دي كانت الطلقه الاخيره يا ام محمود ولا كانت الاولى؟
لا دي كانت اول، دي كانت اول واحده والحمد لله
ان شاء الله ما تكونش في حاجه تاني
ان شاء الله باذن الله. استفح الشيخ شعبان قال المفروض لما يجي الزوج يراجع زوجته ولا رجعتك؟ انا جوزي لما خدني من عند بابا ما قاليش حاجه، فكده يبقى صح ولا مش صح؟
هو لما نزل معاكي من البيت من عند والدك مش في صلح؟
في صلح. كان والدي موجود وعمي واخويا، بس النطق ان كان او اللفظ او الفعل زي ما الشيخ قال الصبح ان هو ما قاليش رجعتك، دي حاجه. طب في مقولة برضو، الواحد لو بيحصل له حاجة وحشة أو مصيبة أو حاجة ويقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن يسألك اللطف فيه، هل المقولة دي صح ولا ما تنفعش؟
حاضر.
في حاجة تانية معلش، في أخت اتطلقت ماشي، معلش بقى اتطلقت ثلاث مرات بس هي ما جت ترجع عادي، ثلاث سنين اتطلقت، أما جت ترجع راحت الأزهر ورجعت بعادي جديد، أما ترجع بعادي جديد كده تبقى ليها الطلقات الثلاثة من جديد ولا ترجع بالطلقات اللي فاضلها؟
طيب مش مع نفس الزوج؟
مع نفس الزوج، الزوج هو طيب. هو نفس الزوج.
طيب
في بقى مع حاجة تانية معلش يا استاذ احمد، دلوقتي في بطاقة تموين بيعملوا حاجة، بيضربوا بني العيش ونبدله ببيض او نبدله بعيش فينو، المعاملة دي صح ولا لا؟ وكده صاحب الفرن اصلا بيضرب البون ان هو ده عيش طلعه مخبوز وبياخد مصنعيته من الدولة ان هو ده عيش طلع، بس هو بيبدله بحاجات تانية، فكده المعاملة دي صح ولا لا؟ ولا احنا كده بنعينه على حاجة غلط وبنشيل ذنب لو عملنا المعاملة دي؟
الله يفتح عليك. حاضر حاضر يا محمود، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. الاستاذ سامح واخذ الاجره يسال لو في احد يعني ياخذ اجره لو يعمل في مسجد او يعمل في جمعيه خيريه او يحفظ قران كريم، حكم اخذ الاجره الراتب؟
نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اطمئن الاخ السائل بارك الله فيه، فالامه اجمعت على انه يقطع راتب للخليفه وهو قائم بأمر المسلمين، ويقطع راتب للقاضي الشرعي وهو يقضي بين المسلمين، ويقطع راتب للإمام وللمؤذن وكذلك للعاملين على الزكوات والصدقات، كل هؤلاء الأمة أجمعت على أنه يقطع لهم راتب من بيت مال المسلمين. فراتبك إن شاء الله عز وجل حلال، وإن كان الأمر عندك يعني محل القيل والقال كما يقولون، والورع يعني عندك ما شاء الله بلغ مبلغا، فإن الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول في مثل هذه الحالة إن كان عنده ما يغنيه ترك، وإن لم يكن عنده ما يغنيه دخل آخر يغنيه عن المرتب من الجمعية ولا من مؤسسة الزكاة ولا غيره، في هذه الحالة إن كان عنده ما يغنيه ترك لله سبحانه وتعالى وخلى العمل قربا لله عز وجل. أما إذا لم يكن عنده ما يغنيه أصالة أو عنده لكن لا يكفي، ففي هذه الحالة يجوز،
لكن هذا لا يتعارض مع الأجر والثواب عند الله عز وجل.
لا يتعارض طبعا. نعم. هذا لا يتعارض إن شاء الله،
يعني هو كده يعمل لله برضه.
نعم إن شاء
الله. في ناس
مجرد هذا لا يتنافى مع الإخلاص،
أخذ الأجر يظن أنه كده
لا أجر عند الله. هذا لا يتنافى أبدا مع الإخلاص ولا مع قصد العمل لله سبحانه وتعالى. نعم. إحنا بنتكلم عن القضاء، بنتكلم عن الخليفة، وبنتكلم عن الأمراء، وبنتكلم عن محفظ القرآن وأئمة المساجد والمؤذنين، كل دول يعني هم خلق كثير في الأمة.
نعم.
تقطع لهم رواتب من بيت مال المسلمين، ونسأل الله أن يكتب لنا ولهم أجر الدنيا وأجر الآخرة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرحم أمه وأمهات المسلمين وأباء المسلمين. يقول ماتت أو توفيت إثر مرض أو مبطونة، يعني هل هذه من درجة ومنزلة الشهداء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وموتانا وجميع موتى المسلمين، وأن يجعل موتها بداء البطن أيا كان هذا الداء، إن شاء الله عز وجل يكون شهادة لها. فإن المبطون من ضمن الشهداء الخمسة الذين تكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال المبطون شهيد، والحريق شهيد، والمتردي من جبل شهيد، والغريق شهيد، إلى آخر الحديث. فنسأل الله أن يكتب لنا ولها شهادة في سبيله وأن يتقبلها في الصالحين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. سيد محمود يسأل عن سن، هل هناك سن معينة للمذبوح للذبيحة يعني في العقيقة؟ شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كثير من الفقهاء اشترطوا في العقيقة في ذبيحة العقيقة يعني ما يشترطونه في ذبيحة الأضحية من باب قياس العقيقة على الأضحية، ولكن هناك بعض أهل العلم كابن حزم عليه رحمة الله تعالى لا يرى القياس أصلا، وبالتالي يقول لا تشترطوا شروطا في العقيقة لم يشترطها الله عز وجل ولا رسوله. الشروط التي تتحدثون عنها من ناحية السن وغيره اشترطها الله في الأضحية، وهو ليس بغافل عما تتحدثون فيه سبحانه وتعالى. فلا تشترطوا في العقيقة ما لم يشترطه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن تذبح العقيقة أيا كان سنها إن شاء الله، على هذا القول الذي ذهب إليه ابن حزم وهو أيسر القولين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حلق شعر الطفل وزنه ثم التبرع بثمنه ذهبا، إذا لم يفعل هذا وقدره مالا أو ذهبا فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، الحلق للمولود الذكري في يوم سابعه سنة للمولود مأفورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة فضلا عن كونها تقام تعبدا وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنها أيضا لها فائدة عظيمة على الطفل، فإن الأطباء في الغالب يقولون أن الجهاز المناعي للطفل لا يعمل بالتحديد إلا بعد يوم سابعه، ولا يعمل بالكفاءة المطلوبة إلا بعد أن يحلق شعر الوليد الصغير الذكر. إن حلق له وقدر وزنه ذهبا أو فضة على حسب ما يتيسر لوالد الطفل وتصدق به فإنه يكون قد أحسن، أما إذا تصدق يعني قدره ثم تصدق ولم يحلق فنقول أصبت في الأولى وهو الصدقة، ولكنك أخطأت وأسأت في حق الطفل في الثانية أنك تركت حلق شعره. وعادة هذه السنة يعرض فيها النساء والأمهات والجدات، إزاي يسيب الولد وتركه وعمله، وده تشويه وده كذا وده كذا، ولكن دعونا من هذا كله، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرحم بأمته من أمهاتنا وآبائنا أن يعني يدلنا على هذه السنة إلا وفيها خير لنا في الدين وخير لنا في الدنيا إن شاء الله، ولكن ليس حراما. يعني لا نقول أن الوالد كده ارتكب حراما وأنت إلى النار وبئس المصير، أبدا، لكنك تركت سنة مأثورة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أيضا يسأل عن تحصين البيت من الحسد والعيب، وسأل عن مسألة رش الملح وهذه العادات القديمة التي يعني توارثتها بعض الأجيال عن بعض، نسأل الله العفو والعافية إلا من رحم الله. ما حكم هذا شيخ كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أول الأحراز والحصانات التي نتحصن بها نحن سكان هذا البيت وعمار هذا البيت، أولا أن نقيم شعائر الله تبارك وتعالى، أن نكون مستقيمين على طاعة الله، بنصلي فرض الله وبنصوم فرض الله، ونؤدي زكاة مالنا إن كنا من أهل الزكوات وأهل الأموال، نحسن أن نتعامل مع الناس، نخالق الناس بخلق حسن، نواظب على الأذكار والأوراد الشرعية من الأدعية والأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نواظب على قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ولا نكون هاجرين لكتاب الله تبارك وتعالى. نتقي الحرام فلا نعصي الله عز وجل، لأن المعصية طريق إلى الشيطان والعياذ بالله، فتتجرأ علينا شياطين الإنس وشياطين الجن. أيضا مهم جدا أن نتقي أكل الحرام، إذا فعلنا هذه الأمور نكون بالفعل قد حصنا أنفسنا وحصنا بيوتنا. أما ما يتردد على ألسنة بعض الدجالين وبعض إخواننا المعالجين للأسف وقعوا في هذه السقطة أيضا، فهو مسألة رش الملح، وهي عادات جاهلية قديمة ليس عليها أثارة علم.
بعضهم يرش أمام الدكان عشان الزبائن تيجي وبيع والشراء،
مجلبة للرزق ومطردة للشيطان وغيره، كل هذه من العادات البالية، عادات جاهلية قديمة.
ورش الملح مع المولود يا مولانا في يوم الثالث،
وهكذا أيضا من ضمن هذه من العادات كلها، هذه من البدع والخرافات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لا وردت بها آية في القرآن ولا ورد بها حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو ورد شيء من هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله لكان أولى بنا أن نضعها على العين والرأس، لكن هذه عادات بالية لا تعبأ بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الأخت بصيرة، صلى الله عز وجل أن ينير بصيرتها، أمين يا رب العالمين. هي الحديث أمس أنا ما سمعتها، هي قالت ما حكم حديث من فقد حبيبتيه أنه أول من يرى يوم القيامة يرى وجه الله عز وجل، هل هذا حديث شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا يعني لم أطلع على هذا الحديث أبدا، ولا قرأته ولا سمعته، لكن المحفوظ المشهور الصحيح خير من هذا كله، فقد ورد في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم من فقد حبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة.
الله أكبر.
يكفينا هذا الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أختنا مدرسة وتسير في الشارع وحدها، صلى الله عز وجل أن يحفظها، لكن أخ يرى ظروفها الخاصة فلا يقصد إلا أنه يريد أن يمررها في الطريق أو يعني يعدي بها الناحية الأخرى، فيعني هل هذا فيه يعني مصافحه او ما يحدث من بعض المدرسين احيانا يحاول ان يساعدها فيمسك يدها او ما شابه ذلك؟ نعم
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا انا اقول لاختنا السائله بارك الله فيك، نسال الله عز وجل ان ينير بصيرتك،
أمين،
وان يلهمك الصبر والرضا بقضاء الله، أمين، وقدره، حتى يكون جزاؤك ان شاء الله عز وجل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما ذكرته في السؤال فأنت ليس عليك فيه شيء، أنت ما فعلت شيئا ولا افتعلت شيئا، أنت لم تمسك بيد شاب ولا بيد رجل ولم تصافحه، لكن هم من يتبرعون في بعض الأحيان بفعل هذا إرادة منهم، إعانتك على المرور وتجاوز الطريق وغير ذلك. فنقول لهؤلاء بارك الله فيكم، سعيكم في ذاته مشكور لكن الوسيلة خاطئة، إن كان ولا بد أن تمسكها حتى تمر بها الطريق أو تعبر بها الطريق فليكن هذا الإمساك من فوق الثياب، يعني ليس من كف اليد إنما من فوق الثياب. ولذلك أنا أناشد أختنا بارك الله فيها تتمة لهذا الأمر، صيانة لنفسها وأيضا رفعا للحرج عن بعض من يضطرون أحيانا إلى إعانتها، أن تحافظ على لبس القفازين الجاوند كما يقولون لبس القفاز في يدك حتى إذا ما اضطر أحد لإعانتك أو أنت اضطررت لطلب معونة من أحد يكون هذا الإمساك ليس مباشرا بمس البشرة إنما يكون من خلف الساتر والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الأخت أم محمود الحمد لله رب العالمين أنها عادت إلى بيتها وبيت زوجها، لكن تقول هذه الطلقة في رقبة من؟ في رقبة زوجي أم في رقبة أختي التي تكلمت وهو ظن أن هي التي تكلمت؟ يعني يبدو أن كان في إشكالية على ما أذكر، فالأخت قالت كلمة فهو ظن أن هي أن زوجته التي تكلمت فطلقها في هذا الوقت في ساعة غضبة يعني، والحمد لله هو ردها تمام. فهذا اليمين في رقبة من شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن هذا اليمين في رقبة الزوج لأن الزوج صاحب العصمة، فصاحب القوامة وصاحب العصمة مسؤول، يعني لا يجوز للإنسان أن يتعسف في استعمال سلطته. الواجب عليه أن يتأنى، الواجب عليه أن يستوثق، يعني بدل ما يندفع الأخت تكلمت فرح رامي اليمين كما يقولون لا أتثبت.
أنا افتكرت الواقع أن هو افتكر أن والدها مرضيش يجي، وهو كان والدها تعبان
مريض
فمرضيش يجي، فلما أرسل النساء افتكر أن ده تهميش
ليه، ده نوع من التهميش. لكن في كل الأحوال الواجب عليه ألا يترك نفسه للغضب، واجب عليه أن يحافظ على عصمة النكاح لأنه هو صاحب العصمة، سيسأل عن تعسفه أو إساءته استعمال هذه العصمة بين يدي الله تبارك وتعالى. أنا أقول لأختنا السائلة غفر الله لنا وله أمين. ولأختك ولك وللجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة أنه هو لما وصل إلى بيت أبيها لم يقل لها أنا رديتك إلى عصمتي أو ما شابه ذلك، لكن تم الصلح وأخذها إلى بيته، فكذا يعني ما فيش حاجة. الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الرجعة بعد الطلاق للزوجة من الزوج يمكن أن تكون مباشرة، يعني باللفظ الصريح قد راجعتك، ويشهد على ذلك حضور المجلس. ويمكن أن تكون الرجعة بالفعل، يعني إيه بالفعل؟
كما حدث،
يعني نعم كما حدث كده، يستبيح منها ما يستبيحه الزوج من زوجته، فيغلق عليها وعليه بابا، أو يرخي عليها وعليه سترا، أو يأتي منها ما يأتيه الرجل من زوجته. في هذه الحالة تكون الرجعة بالفعل، وهذا الذي تم معك يا بنيتنا السائلة، فليس في الأمر غضاضة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. حكم هذا الدعاء شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه الصيغة مختلف فيها بين أهل العلم، فبعضهم يقول الواجب على المسلم أن يسأل الله ابتداء العفو والعافية ولا يقول أسألك رد القضاء، إنما آخرون من أهل العلم يقولون يا جماعة الخير إن قضاء الله عز وجل أصلا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهذا واقع الأمر، وبالتالي نحن نقول هذه العبارة اعترافا وإيمانا وتصديقا بقضاء الله وقدره وأنه قضاء نافذ لا محالة، فنسأل ربنا تبارك وتعالى أن يلطف لنا إذا أوقع القدر فصار قضاء. فلا أرى يعني شيء يستلزم أن احنا نخطئ هؤلاء ولا نخطئ هؤلاء، فالعبارة محتملة للمعنى الطيب الذي ذهب إليه بعضهم، ومحتملة أيضا للمعنى الآخر، ولو تركها الإنسان وسأل الله ابتداء العفو والعافية لكان هذا خير وأبقى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدقائق قليلة شيخ الكريم. لو أخت طلقت وظلت في بيت أبيها 3 سنوات وبعد كده نفس الزوج ردها، هل يردها وبعقد طبعا بعقد جديد ومهر جديد وتحسب الطلقات الفائتة أم ما كان شيء لم
يكن؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذا الرد بهذه الصورة، يعني أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، لا يكون إلا عند البينونة الصغرى. البينونة الصغرى يعني أنه هو طلقها وانتهت عدتها دون أن يراجعها، فالإنسان إذا طلق زوجته هناك عدة 3 حيضات، إذا رد امرأته وأرجعها خلال فترة العدة فإنه يردها إما بالكلمة كما قلنا منذ قليل، وإما بالفعل وهو ما يعرف بالصلح العرفي بين الناس. إنما لو انقضت العدة بلحظة واحدة فإنه إذا أراد أن يردها أو يرجعها لابد أن يعود عليها بعقد جديد ومهر جديد على ما تبقى من الطلقات،
حتى لو بقي طلقة واحدة،
بقي طلقة واحدة. نعم. فالطلقات السابقة محسوبة والعقد الجديد فقط أجرينا. تمام. لأنه راجعها بعد العدة وليس أثناء العدة.
ما يحدث أعلم. ما يحدث في بطاقات التموين، صاحب الفرن أو المخبز.
نعم. نعم.
يضرب البون وبعد كده تطلع حاجات تانية تأخذ.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد لا شك أن هذا خطأ وهذا تلاعب من بعض أصحاب الأفران. نعم. عشان ما يخبزش الدقيق ويحوله إلى منتج اللي هو الخبز، وبالتالي يدخر هذا الدقيق ليبيعه في السوق السوداء كما هو معروف. نحن من نعينه على ذلك؟ إذا كان في يدنا ألا نعينه على هذا الأمر وهو لا يقهرنا عليه في العادة، فالواجب علينا ألا نعينه على ذلك، لأن هذا إعانة على الخطأ والإثم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسئلة الأخ محمود، يعني من أنا من الرابع إلى الأول، حكم بول الطفل الذكر والأنثى هل هو نجس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نجاسة بول الجارية نجاسة حقيقية، ونجاسة بول الصبي الذي فطم وأكل الطعام نجاسة حقيقية، التطهير منها بالغسل. أما نجاسة بول الصبي دون الفطام، يعني اللي ما زال يرتضع ولم يفطم ولم يأكل الخبز، فإنه يكتفى فيه بالرش، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ولما أتاه الولد وفي يده كسرة الخبز وبال على ثيابه عليه الصلاة والسلام، قام بغسله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاغتسال من الحدث الأكبر هل يصح به الصلاة دون الوضوء شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أكثر الفقهاء على هذا أن الطهارة الكبرى تتضمن الطهارة الصغرى، لكن الحنابلة في قولهم المشهور في مذهبهم قالوا يحسن أن ينويهما جميعا. لما ابن حزم يقول ينوي يا جماعة، دول فريضة، دي فريضة مستقلة، الغسل والوضوء فريضة مستقلة. ربنا أمر في الحدث الأكبر بالغسل وأمر في الحدث الأصغر بالوضوء، فإن أتى بالطهارة الكبرى عند الفقهاء أكثرهم تغني عن الطهارة الصغرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا ما لم يكن، عشان نحط القيد اللي احترز به الحنابلة أيضا، ما لم يكن قد مس عورته المغلظة أثناء غسله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
فيها حديثان بضعوا منك،
ما احنا بنقول بس القيد عشان
طيب طيب القيد. نعم. عشان تمام، وعشان وقت البرنامج كمان انتهى والمخرج ابتدى يعني يشعرني بهذا. ترديد الاذان اولى ام تحيه المسجد شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هما سنتان مستحبتان، والانسان اذا دخل المسجد ينشغل بالسنه التي حان وقتها. فانا لو دخلت المسجد ولم يؤذن بعد فهذا وقت صلاه التحيه، لكن لو دخلت المسجد حال رفع الأذان فهذا وقت ترديد الأذان، أقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا انتهيت من الأذان فقد حان في حقي وقت صلاة التحية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هل يجوز التردي على غير الصحابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو اشتهر طبعا على ألسنة الناس خاصتهم وعامتهم على حد سواء أن هذا التردي مختص بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والواقع أو الصحيح ليس كذلك، فإن التردي دعاء، فيجوز أن يتردى على الصحابة طبعا، بل يلزم أن نتردى على الصحابة ونتردى على من سواهم من الصالحين، سواء من أهل العلم أو من أهل الدين والصلاح أو من الآباء والأمهات، فهذه التردية أو هذا التردي دعاء في الأصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان الدرويش، متعكم الله بالصحة والعافية.
رضي الله عني وعنك يا شيخ.
أمين يا رب العالمين، وربنا يرضى عنا جميعا وعن جميع المسلمين والمسلمات، وربنا يرضى عن حضرتك يا رب. نشكرك وجزاك الله خيرا، وحقيقة أتعبناك اليوم.
لا أبدا، بارك الله فيك،
يحفظك ومتعك
بالصحة
والعافية.
لا شكر على واجب
الله عز وجل القبول. وندعو مرة أخرى لوالدة زوجة فضيل الشيخ متولي البراجيلي بالشفاء، أسأل الله أن يشفيها.
حماته، نعم حماته، ويعني
لو هو بر بحماته، هو اللي بيوديه عند الدكتورة.
هو الذي يقوم على شأن حماته، لا لأنها أمه بعد أمه، ولأجل أن يتحبب بهذا لله عز وجل ثم لأهله إن شاء الله. والله
أعلم. الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ شعبان درويش في الرابعة عصرا إذا كان في العمر بقية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما